أما الركن الثالث الذي هو الإحسان أو المرتبة الثالثة فذكروا أنها تنقسم إلى قسمين: عين المشاهدة وعين المراقبة. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا شك أن الذي يعبد الله كأنه يشاهد ربه، ماذا تكون عبادته؟ هل تكون ناقصة؟ هل يكون فيها غفلة؟ لا، بل تكون كاملة إذا استحضر بأنه أمام ربه كأنه ينظر إلى ربه. فلا بد أنه يحضر قلبه وأنه يحضر لبه وأنه يجد ويجتهد في أمر الله تعالى، وأنه يكثر من دعاء الله ومن طاعته وعبادته. فإذا كان كذلك صدق عليه أنه يعبد الله كأنه يراه. فإذا عجز لم يتصور هذه الحالة فماذا تكون حالته؟ يقول: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا لم تقدر على أن تستحضر أنك تعبد الله كأنك واقف بين يديه تعبد الله كأنه يراك، استحضر أنك بمرأة ومسمع من الله. لا شك أن من استحضر ذلك فإن الله تعالى يوفقه للأعمال الصالحة. الإنسان إذا كان دائما يستحضر يقول: الله يراني، الله يطلع علي، الله يعلم ما في نفسي، الله لا يخفى عليه من أمري خافية، هل تصدر منه معصية؟ ما الحال هذا؟ ما تصدر، إنما تصدر المعاصي بسبب ضعف الإيمان بالله. أعلى المراتب مرتبة الإحسان، وبعدها الإيمان وبعدها الإسلام. مثلوا لو أن هناك دار فيها ثلاث طبقات، الطبقة الأولى واسعة محاطة بحيطان من جهاتها، حشر فيها الناس كلهم الذين يقولون إننا مسلمون. نظرنا وإذا هؤلاء الناس الذين في هذا الحائط فيهم المبتدع، وفيهم العاصي، وفيهم ضعيف الدين، ضعيف الإيمان، قلنا: هؤلاء كلهم يقولون إنهم مسلمون، ولكن فيهم معقلة، وفيهم مشبهة، وفيهم جهمية، وفيهم رافضة، وفيهم قبوريون، وفيهم نصيريون، وفيهم باثيون، وفيهم دروز، وفيهم إباضيون، وفيهم كلهم مجتمعون في هذا. ولكن نريد أن ننتقي منهم أهل العقيدة السليمة، أهل الإيمان الصحيح، أهل الإيمان القوي. فانتقيناهم وصعدنا بهم إلى الدور الثاني. فيكون هؤلاء الذين في الدور الأرضي عموم مسلمين، والذين انتقيناهم هم المؤمنون الذين في قلوبهم إيمان، والذين سلموا من البدع والمحدثات. ولما انتقينا أهل الدور الثاني رأينا فيهم من عبادته عادية ومن عبادته جيدة. انتقينا أهل العبادة الجيدة الذين يعبدون الله دائما لا يخلون ولا يملون، بل يصبرون ويتحمسون ويتحملون المشقات، والذين صرفت قلوبهم والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، والذين عرفوا الله تعالى وعرفوا حقه عليهم. قلنا أن ننتقي هؤلاء من عموم المؤمنين، لأن المؤمنين الباقين فيهم عصاة، فيهم مخلون بباب الطاعات، فيهم من يسمع غناء مثلا، وفيهم من يحلق لحيته، وفيهم من يصبل ثيابه، وفيهم من قد يتأخر عن صلاة الجماعة، وفيهم من قد يشرب دخان وما أشبه ذلك. فنقول هؤلاء فيهم أخلاق، وكلهم من أهل الإيمان بالله، ولكن ننتقي صفوتهم وخيارهم ونجعلهم في المرتبة الثالثة، ليكونوا هم أهل الإحسان. فأهل الإيمان الذين في الدور الأوسط ننتقينا خلاصتهم وجعلناهم في الدور الأعلى، فهم المحسنون. فأهل الدور الثالث المرتبة الثالثة نقول لهم أنتم المحسنون وأنتم المؤمنون وأنتم المسلمون. وأهل الدور الثاني نقول لهم أنتم مسلمون ومؤمنون ولن تصلوا إلى رتبة المحسنين. ونقول لأهل الدور الأول أنتم مسلمون ولا تصلون إلى درجة المؤمنين ولا إلى رتبة المحسنين، بل يعمكم الإسلام. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وكل محسن مؤمن ومسلم. فأهل المرتبة الثالثة الذين هم الأعلى نقول أنتم محسنون ومؤمنون ومسلمون. فمن وصل إلى المرتبة الثالثة فقد جمع خصال الثلاثة، جمع الإسلام والإيمان والإحسان. وأما من قاصر، يعني الذين يقع منهم شيء من المخالفات وتقصير من الطاعات، فإنهم مؤمنون ولكن لم يصلوا إلى رتبة الإحسان. فهذه مراتب الدين: المرتبة الواسعة الإسلام، والمرتبة المتوسطة الإيمان، والمرتبة الضيقة الصغيرة تلهيل أهلها الإحسان. تعرفون هذا الحديث فيه أن الملك جبريل عليه السلام جاء يعلم الناس دينهم لما كان الصحابة قد يخفى عليهم شيء من دينهم، وكانوا يهابون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك جاءه وعلمه فقال أخبرني عن الإسلام، فأخبره بالأركان الستة، ثم قال أخبرني عن الإيمان، فأخبره بالأركان الستة، أركان الإسلام الستة، ثم قال أخبرني عن الإحسان، فأخبره بهذه الرتبة الواحدة. نكتفي بهذا ما يتعلق بالسيرة، لعلنا نقرأه في آخر ثلاثة الأصول: معرفة الدين، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا.
الإخوان في هذا المسجد يكونون فمن سبب أي حسب من الدار، فهل هذا جزاكم الله صواب لأنهم يقولون إن أحسن إذا قاموا بأكثر من أربع
كبيرة. يا خير إن شاء الله. بالنسبة للذين جاءوا مبكرين يعني جاءوا من أول الشهر أو جاءوا من اليوم الثاني أو الثالث يعرفون أنهم يقيمون اليوم الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن يقيمون ستة أيام أو يقيمون خمسة أيام قبل أن يذهبوا إلى عرفة في هذا لهم أن يتموا. وأما الذين ما جاءوا إلا في اليوم الرابع في اليوم الخامس أو السادس نرى أنهم يقصرون، ولكن إذا صلوا مع الجماعة الذين يتمون أتموا معهم، من صلى مع المتمين لجمعه الإتمام. فيه أسئلة؟ نعم.
لقد حرصت على زوجتي قبل عدة سنوات الجامعة بالحج المفرد، وقد قمنا طواف القدوم والسعي وكذلك طاعة أيامنا والوقوف بعرفة والمليء بمزدلفة وربي من ربي من ربي الإمارات، وأخرنا طواف الحج مع طواف الوداع، ولكن زوجتي أهلها بمكة فأخرنا طواف الوداع إلى بعد سفرنا، حيث أنها أقامت عند أهلها أكثر من 15 يوما،
وأنا أقول فقد نسينا ورجعنا إلى محل عملنا كما لا يعلم فماذا علينا؟ هذا يعني الحجة إذا نسوا طواف الوداع، لأن كل من كان يريد أن يخرج من مكة يعني إنما الذي لا وداع عليهم هم أهل مكة لأنهم مقيمون، فأما الذين لهم مكان في غير مكة وخرجوا ولو أقاموا 10 أيام أو 15 يوم بعد الحج أو 20 يوم ما يسقط عنهم طواف الوداع، فإذا نسوه فعلى كل واحد منهم دم ذبيحة تذبح لمساكين الحرم.
وكان أبكي في بيت طيب لإقامة 3 أسابيع، وتجاوزت الإقامة بدون إقامة جهل بيتي، وكنت بمنزل التوتر، والحمد لله أكبر باقي لا يترتب عليه الحج، ماذا يترتب على هذا الحج؟
إن رأى أنك تجاوزت الميقات بدون إحرام من أحرم بعدما تجاوز الميقات أو أحرم من مكة وجاء لأداء الحج أو لأداء العمرة فعليه دم، حيث أنه تجاوز الميقات. أما لو تذكرت لما وصلت إلى مكة قبل أن تحرم ورجعت إلى الميقات وأحرمت منه ولو في اليوم الثامن فإن الدم يسقط. أما إذا أحرم بعدما تجاوز الميقات فيثبت عليه الدم.
تقول هل على الحاج من يريد أن ينفع هديه كالمتمتع والقارن هل عليه أن يمسك عن أصل الجاهل وأركانه من أمر العشر؟
ليس عليه ذلك، إنما على الذي يضحي. إذا كان قد أوصى أن يضحى عنه في بلده وأعطى الدراهم فمثل هذا يمسك، إلا إذا كان متمتعا وانتهى من عمرته فإنه يقصر بعد العمر في التحلل.
يقول هل طواف المدح يلزم مع السعيين أو يمكن أن يوقف السعي والطواف حتى نهاية المدة العمل؟
يمكن تأخيره إذا كان الإنسان في عمل عمله في حدود مكة يشق عليه أنه يترك عمله ليذهب للطواف والسعي، فيمكن أن يؤخره طواف الإفاضة والسعي ولو 10 أيام بعد العيد ولو إلى آخر الشهر إذا انتهت مهمته وانتهى عمله، فإنه الحال هذا يذهب إلى إلى البيت ويطوف ويسعى ليتم بذلك حجه، لكن معلوم أنه لا يتحلل التحلل الثاني إلا بعد الطواف السعي، معنى أنه قد حل له كل شيء إلا النساء، فلا يحل له أن يطع زوجته قبل أن يطوف، ولو ما كان عشرة أيام بعد العيد لم يطوف البيت ولم يسعى.
قل ما حكم حج من أخذ الحجرة للحج عن الغير؟
لا يجوز أخذ الحجرة على الحج إلا إذا كان عاجزا عن الحج بماله. الإنسان الذي يتمنى الحج يتمنى أن يصل إلى مكة ولكن فقير ما يقدر على أن يقطع هذه المسافات وأن ينفق هذه النفقات، فلفقره يقول أنا بحاجة إلى جاد ومال آخذه أقطع به هذه المسافة، فيأخذ أجرة من صاحب الحجة بقدر نفقته، ما يقصد الزيادة ولا يقصد الاستكثار، يقول آخذها حتى يحصل لي الحج، ليست الأموال مقصودة وليست الدنيا مقصودة، فإني ما أريد إلا العمل الأخروي لا أريد العمل الدنيوي. إذا كان كذلك فإنه يجوز ويأخذ بقدر حاجته بقدر نفقته وأجرة ركوبه وبقدر ثمن الفدية أو بقدر نفقة عياله مدة غيبته، إذا كان إذا غاب لم يكن عنده من يكتسب لهم، كان يكتسب لهم بحرفته اليدوية وتوقف لما غاب، فيجعل له من هذه النفقة ما يكفيهم مدة غيبته. أما إنسان يقدر أن يحج من ماله فلا يجوز له أن يحج بمال بعوض، لأنه يكون بذلك قد باع عمله الصالح الذي هو هذا الحج، باعه بعرض مادية، فيكون بذلك داخلا في قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون.